الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أولا وقبل كل شيء هن صحابيات، لهن ما للصحابة من المنزلة والمكانة. ومعلوم أيها الإخوة والأخوات أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد نطق الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة بفضلهم ومكانتهم عند الله تبارك وتعالى ورفعتهم في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى يصرح في كتابه الكريم بأنهم من أهل الجنة، فيقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فيصرح ربنا سبحانه وتعالى بأنهم من أهل الجنة. ثانيا يصرح بأن الله عز وجل قد رضي عنهم، صرح الله تعالى لنا في كتابه بأنه قد رضي عنهم. ومعلوم أن الرضا أعظم من نعيم الجنة كله، كما جاء في الحديث الصحيح، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، أن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فيقول سبحانه: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل في علاه: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله تبارك وتعالى أعظم من كل شيء، وقد صرح الله تعالى في كتابه برضاه عن أصحاب نبيه عليه الصلاة والسلام، وفيهن أو وفيهم أمهات المؤمنين، لأنهن من الصحابة رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به واتبعنه وهاجرنا معه، وهذه سابقة أيضا لكثير منهن، وأطعنا الله تعالى ورسوله، بل وجاهدنا معه وغزونا معه صلى الله عليه وسلم، وتبعناه على عمله الصالح عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فالطعن في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فيه من الحرمة وفيه من السيئة ما في التعرض لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سواء بسواء، لأنهن معدودات في الصحابة، وكل من كتب في الصحابة وألف في سيرهم وفي تراجمهم وفي أحوالهم وأخبارهم وأسمائهم يأتي في آخر كتابه على أسماء الصحابيات، ويذكر فيهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. ولعلنا نستعرض في هذا المجلس بصورة سريعة ما جاء في حقهن من مخاطبة المولى سبحانه وتعالى لهن في كتابه، وهذا بحد ذاته تشريف أيما تشريف، أن الله عز وجل يخاطبهن مباشرة دون بقية نساء الأمة، بل دون بقية الصحابة، فيقول يا نساء النبي يا نساء النبي، ويكرر لهن الخطاب جل في علاه، وهذا تشريف ورفعة وعز عظيم ومجد في الدنيا والآخرة. هذه الآيات التي قرأ الإمام حفظه الله ببعضها في صلاة المغرب، والتي هي من سورة الأحزاب، وابتدأها الله تبارك وتعالى بقوله يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه آية التخيير التي يسميها أهل التفسير وأهل العلم بآية التخيير، التي خير فيها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من ربه عز وجل نساءه بين الدنيا وزينتها وبين الله تعالى ورسوله والدار الآخرة. وذلك أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام طالبنه بزيادة النفقة، بأن يوسع عليهن، بأن يعطيهن شيئا مما يردن من الحياة الدنيا، ولا يظن ظان أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام طالبنه بالقصور أو طالبنه بأن يعشن على الحرير أو أن يعطيهن مثل ما أعطي فارس والروم، لا، وإنما طالبنه بشيء من التوسعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش حياة ضيق شديدة لا يصبر عليها الرجال الأفداد من الأمة، كما تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ولا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، في شهرين لا يوقد في بيت رسول الله ولا في بيت من بيوته نار، لا على خبز ولا على مرق ولا على شيء. فقال عروة فأي شيء كان يعيشكم يا خالة؟ قالت الأسودان، التمر والماء. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يمر بهم الشهر والشهران ولا يتذوقون خبزا ولا شيئا مطبوخا على نار، وإنما يعيشون على التمر والماء. وكان بعض الأنصار يهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا بعض اللبن، أما فراشه عليه الصلاة والسلام فكما جاء في الحديث على أدم حشوه ليف، على جلد مدبوغ محشو بالليف، هذا وساده، هذا فراشه صلى الله عليه وسلم. أما حجره عليه الصلاة والسلام فكانت من الضيق، بحيث أنه عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يسجد كان يغمز رجلي عائشة لكي تقبضهما فيكون له متسع للسجود صلى الله عليه وسلم. وكما يقول بعض التابعين كانت سقوف بيوت النبي عليه الصلاة والسلام من القصر بحيث أن الغلام اليافع لو مد يده لأدركها. بيوت من الطين وسقوفها عريش من السعف وغيره وغير ذلك مما ذكر أهل الحديث وأهل السيرة في ضيق عيشة النبي أو عيشة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان معه أزواجه على مثل هذا العيش الضيق الشديد. حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما توفي تقول عائشة بقي شيء من شعير فأكلته حتى عافته نفسي. ما كان في بيته شيء صلى الله عليه وسلم. وكلكم يعرف قصة ذاك الضيف الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إلى بيوته عليه الصلاة والسلام التسعة هل عندكم من شيء؟ فردت كل واحدة منهن لا والله ما عندنا إلا الماء. فقال عليه الصلاة والسلام عند ذلك من يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فانطلق به رجل من الأنصار وقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا عشاء الصبية. قال نوميهم وأطعمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت بالعشاء وأوهما أنهما يأكلان وهما ما رفعا لقمة حتى عجب الله تبارك وتعالى من صنيعهما بضيفهما. فأزواج النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله تعالى على نبيه ووسع عليه طالبنه بشيء من النفقة فعند ذلك غضب منهن عليه الصلاة والسلام ونزلت آية التخيير هذه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فبدأ بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لأنها بالمنزلة العليا عنده عليه الصلاة والسلام. عائشة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام بالمنزلة العليا ولذلك بدأ بها عليه الصلاة والسلام وقال لها يا عائشة إني عارض عليك أمرا لا عليك ألا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. فتلا عليها الآيات وقالت يا رسول الله أفي هذا أستشير أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. وهكذا ردت كل واحدة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالجواب نفسه كلهن اخترنا ضيق الحياة اخترنا البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحينا بكل شيء. فكان الله تعالى لهن وأعطاهن ما وعدهن جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم بعد هاتين الآيتين آيتان فيهما وعد ووعيد ترغيب وترهيب. يقول الله عز وجل يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول الله عز وجل لنساء نبيه يا نساء النبي وكما قلنا هذا خطاب إلهي، خطاب من السماء من رب الأرباب إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول يا نساء النبي. لا يشاركهن في هذا الخطاب الإلهي لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم، خطاب موجه إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. يا نساء النبي، من يأتي منكن بفاحشة مبينة. وهذا بيان لعظم المنزلة، فإن الشخص الشريف والرجل الكريم صاحب المنزلة وصاحب الرتبة العالية يستقبح منه الذنب أكثر من غيره. ولهذا قال أهل العلم إن يوسف عليه الصلاة والسلام لما راودته امرأة العزيز كان هو في صورة العبد، والعبد لا يستقبح منه ما يستقبح من الحر، ومع هذا عفى وصبر عليه الصلاة والسلام. فنساء النبي عليه الصلاة والسلام بمنزلة عالية، ولذلك قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يشدد الله عز وجل عليها العقوبة. وهذا العذاب ليس هو الحد، وإنما كما قال أهل التفسير هو العذاب الأخروي، ما أعد الله تعالى لمن عصى نبي وعصى الله عز وجل وهو في بيته، في بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من يأتي منكن بفاحشة، والفاحشة هو الأمر الفاحش المستقبح كالزنا وغيره، يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير، ليس بالعسير أن يعذب الله تعالى من عصى رسوله أو خالف أمره، وهذا لا يقتضي الوقوع، فإن هذا شرط والشرط لا يقتضي الوقوع، لأن الله تعالى قال من يأتي منكن، ثم بعد الوعيد وبعد الترغيب والتشديد جاء الوعد وجاء الترغيب من الله سبحانه. ومن يقنت منكن، القنوت يعني الطاعة، الطاعة لله، الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، الامتثال والمتابعة والاستجابة لرسول رب العالمين. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. وعدهن الله سبحانه وتعالى الأجر المضاعف بالمنزلة العالية في الدنيا والذكر الحسن، وكونهن أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم وفي بيته وينسبن إليه ويحشرن معه يوم القيامة، وأعتدنا لها في الآخرة رزقا كريما. هذا وعد الله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد بين للصحابة رضي الله عنهم، بل لقومه جميعا لما نزل عليه قوله تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قام على الصفا ونادى فقال يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وفي رواية عدد بطون قريش، يا كعب بن لؤي، يا مرة بن كعب، يا بني عبد شمس، يا فلان يا فلان، سلوني من مالي ما شئت ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. غير أن لكم رحيما سأبلها ببلالها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبين للأمة أن مجرد القرابة لا تنفعهم في الآخرة، لأجل أن يستعدوا بالعمل الصالح. فليس مجرد القرابة للرسول عليه الصلاة والسلام هي التي ترفع الدرجة في الآخرة. ولذلك قال الله تعالى: ومن يقنت يطيع من كن لله ورسوله وتعمل صالحا. ليس مجرد الانتساب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمنقذ لكن من النار. ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وهذا من عدل الله، كما أنه ضاعف عليهن العقوبة لو وقعت امرأة منهن فيما يغضب الله، كذلك ضاعف الله تعالى لهن المثوبة إذا أطعنا الله ورسوله وعملنا صالحا. ولنا وقف في هذا الباب في قوله تعالى: من يأتي منكن بفاحشة. فقد قال ابن عباس وغيره من السلف: لم تبغ امرأة نبي قط، يعني لم تزني امرأة نبي أبدا، ما حصل ذلك قط على مر التاريخ. فإن قال قائل: فما معنى قول الله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما؟ الخيانة هنا قال أهل العلم عامة هي الكفر، أظهرتا الإيمان وهما في الباطن كافرتان. أما امرأة نوح فقد ذكر أهل التفسير أنها كانت تقول لقومها إنه مجنون، وأما امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضياف لوط عليه الصلاة والسلام، ولذا عوقبتا. هذه هي الخيانة، خيانة الكفر لا شك أنها أشد من خيانة الفراش، ولكن خيانة الفراش فيها من الخزي والعار ما هو أعظم من الكفر. المرأة إذا خانت زوجها في فراشه أدخلت عليه من الخزي والعار ما لم تدخله عليه لو أنها كفرت بالله، لو أنها عصت الله. وهذا من تكريم الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله، فلا يمكن أن تتطرق الخيانة إلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. بل ربنا سبحانه اختار لنبيه أشرف نساء العالمين، أكرم ذرية بني آدم، كما قال الله تعالى في الآية التي بعدها: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، لستن كأحد من النساء، في المنزلة، في الدرجة، في الشرف، في الرفعة، لستن كأحد من النساء. طيب لو قال قائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين مريم وآسية، فنقول هذا كان في عصرهم. وهكذا قول الله تبارك وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على إيش؟ نساء العالمين، على نساء العالمين في عهدها وفي عصرها. وإلا فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة منهن لا تدانيها امرأة من هذه الأمة قط، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، على شرط تنبيه وتذكير أن ليس الأمر بمجرد الانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا، الأمر مرتبط أيضا بالإيمان وبتقوى الرحمن. وهكذا كنا رضي الله عنهن وأرضاهن، فإنهن كن من أتقى النساء ومن أشرف النساء ومن أصبر النساء على شظف العيش الذي كان يعيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، هذا بداية الأوامر والنواهي الربانية التي ربى الله تعالى بها أزواج نبيه أولا وبقية نساء الأمة ثانيا. هذه الأوامر ليست لأزواج النبي خاصة، بل إذا كان الله تعالى يوجه مثل هذا الخطاب لأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهن من هن في المنزلة والدرجة والطهر والعفاف، فما بالك بغيرهن من أزواج أمة محمد أو من نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال فلا تخضعن بالقول، الخضوع اللين، لا تنيل المرأة، لا تلين المرأة في خطابها مع الرجل الأجنبي، بل تتكلم بكلام جزل وكلام معروف ليس فيه تعنيف، وإنما كما قال الله تعالى وقلنا قولا معروفا. لأن المرأة إذا تكلمت بالكلام اللين اللين في الخطاب فإن هذا مما يطمع به صاحب القلب المريض، المريض بالفجور، المريض بالفسوق، المريض بالشهوة، فيطمع الذي في قلبه مرض. ولهذا فالمرأة في الإسلام يكره لها التحدث مع الرجال إلا في حدود الحاجة، حتى في بيوت الله المرأة لو أخطأ الإمام فإنها لا تسبح وإنما تصفق كما جاء في الحديث. ولا يشرع للمرأة أن تكون مؤذنا ولا أن تكون خطيبا أبدا، لأن صوت المرأة فتنة وليس عورة، ليس صوت المرأة عورة وإنما هو فتنة. فلو تكلمت المرأة بحضور الرجال التفتت لها القلوب وربما ألهتهم عن الطاعة وألهتهم عن العبادة. ولذلك فإن الإمام إذا أخطأ صفقت المرأة على ظهر كفها في صلاتها. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا أيضا توجيه رباني لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نافذ إلى بقية نساء الأمة، أن تقر المرأة في بيتها ألا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، يعني المرأة في الجاهلية قبل الإسلام كانت تتبرج، وتبرجها هو خروجها إلى الأسواق أو إلى السكك وهي كاشفة عن وجهها وعن نحرها وربما شيء من شعرها وشيء من ذراعيها، هذا تبرج المرأة في الجاهلية. ولم تكن المرأة في الجاهلية تخرج إلى الأسواق وهي تلبس الميني جوب أو تكشف عن فخذيها أو تكشف عن ثدييها في الفضائيات، امرأة تقدم الأخبار تتعرى أمام المشاهدين لتقديم نشرة الأخبار. سبحان الله العظيم، ما علاقة نشرة الأخبار بالتعري؟ إلا أن هذا كيد أعداء الله من المنافقين ومن الفجرة ومن الملحدين ومن أعوان الشياطين الذين يريدون إفساد هذه الأمة وإضلالها، وكذلك أن يجعلوا مثل هذه المرأة قدوة لبنات جنسها. لكن الله تعالى يقول لنساء نبيه: وقرن في بيوتكن، لا تخرج المرأة، المرأة مسؤولة عن بيتها، كما جاء في الحديث: المرأة راعية وين؟ في بيتها. المرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، ما هي مسؤولة على الرجال. ما أتي بمرأة، آتي بامرأة وقل هي مسؤولة على الرجال، هذا خلاف الفطرة، خلاف الشرع، خلاف العقل. المرأة مسؤولة في بيتها عن رعيتها، مملكتها هي أسرتها وبيتها وأولادها، فهي راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال بعد ذلك سبحانه وتعالى: وأطعنا الله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. أمر الله تبارك وتعالى نساء نبيه بإقام الصلاة التي هي عمود الدين، من أقامها أقام دينه، والمرأة التي لا تصلي لا يجوز لك الزواج بها لأنها مشركة، لأنها كافرة بالله العظيم والعياذ بالله. لأن الله تبارك وتعالى يقول عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. معنى ذلك أنها إذا لم تصلي ولم تؤدي الزكاة هذه ليست بمسلمة. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ماذا يريد الله سبحانه وتعالى بهذه الأوامر والنواهي الموجهة إليكن يا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويا نساء الأمة؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. الرجس هو القدر، والقدر المقصود، القدر المقصود في هذه الآيات هو قدر المعصية، قدر الفسوق، نجاسة الذنوب والآثام. فالمسلمة إذا قامت بهذه الأوامر الإلهية الربانية المتوجهة إليها في هذه الآيات أذهب الله تعالى عنها الرجس. وأول من يدخل في ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عند عامة أهل التفسير. وأما الضلال من هذه الأمة فإنهم أخرجوا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآيات. والله تعالى إنما يخاطب أزواج نبيه من أول الآيات إلى هنا، كل الخطاب متوجه إليهم، حتى قال الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وزوجة الرجل من أهله، ألم تسمعوا قول موسى عليه الصلاة والسلام إذ قال لأهله إيش؟ امكثوا. الخطاب لزوجه، لامرأته، فالمرأة هي أهل الرجل. وجاءت السنة ببيان أن فاطمة والحسن والحسين وعليا داخلون في هذه الآية الكريمة. ومن المفارقات العجيبة أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قد روت هذا الحديث كما في صحيح مسلم. عائشة رضي الله عنها هي إحدى من روى أن هذه الآية لما نزلت خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بيتها في مرط لها أو في كساء وأدخل فاطمة والحسن والحسين وعليا وقال هذه الآية. هذا من حب عائشة لأهل البيت، وأهل البيت ليس بينهم وبين أمهات المؤمنين عداوة ولا بغضاء ولا شحناء كما يريد أن يصور ذلك بعضهم. فهذه الآيات لا شك في دخول أمهات المؤمنين فيها، ويأتي ختام هذه الآيات وهو قوله سبحانه وتعالى لأزواج نبيه مرة أخرى. فما قبل آية التطهير وما بعد آية التطهير كله موجه لأزواج النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول الله في ختام هذه الآيات واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يأمرهن الله عز وجل بذكر الآيات النازلة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين. ينزل عليه جبريل وهو في المسجد، وهو في السوق، وهو على الراحلة، وهو في عرفة، وهو في بيته، كما جاءت السنة ببيان أن الوحيدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي كان ينزل جبريل على نبيه وهو في لحافها عائشة الصديقة بنت الصديق، بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالله تعالى يأمر نساء نبيه أن يذكرن الآيات النازلة في بيته أو في بيوته، وأن يذكرن الحكمة التي هي السنة النبوية. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل بعض السنن البيتية التي لا يطلع عليها بقية الأمة، فنقل ذلك كله أزواج نبيه عليه الصلاة والسلام وغيره. يعني ليس فقط السنن البيتية، بل أمور الصلاة، قيام الليل، الصيام، الصدقة، كل ذلك نقلنه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. ثم قال الله تعالى إن الله كان لطيفا خبيرا. ما وجه ذكر هذين الاسمين في ختام هذه الآية؟ قال أهل العلم إن الله تعالى كان بكنا يا أمهات المؤمنين لطيفا برا محسنا، إذ اختاركن أزواجا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا من بر الله عز وجل بكنا، من فضل الله العظيم عليكن أن جعلكن بهذا المنصب الشريف وهذا البيت الذي هو أشرف بيت في العالمين، أشرف بيت في العالمين بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فأزواجه أزواج سيد ولد آدم، وبيوته هي أشرف بيوت العالمين. ولذلك قال الله تعالى إن الله كان لطيفا خبيرا. هو خبير بكنا، لو يعلم الله عز وجل أن في كنا الخبيثات أو في كنا المنافقات ما اختار كنا لأن تكونوا أزواجا لنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه عليم بما في الصدور، هو خبير بكنا وبأحوالكن. ولهذا اختاركن لهذا المنصب الشريف الذي فضلكن به على سائر بيوت العالمين. نفعنا الله وإياكم بما نسمع ونقول وندرس من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.